أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على رسوله الأكرم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى ذلك الكتاب. أن تكتب كتابا بمداد اليراع فقد يكون مدعاة للهداية والاتباع، فعندها لا حضور إلا لسيف الكلمة وميدانها القرطاس الأبيض. ولكن أن تكتب كتابا بمداد النجيع فقد يكون مدعاة للثبات على الحق النصيع، فعندها لا حضور إلا لكلمة السيف وميدانها الجدد الحمر، ولكل منهما هوية. حول مجريات معركة أحد نستضيف سماحة الشيخ خليل رزق. سماحة الشيخ، أهلا بكم.
أهلا بكم.
الله يعطيكم العافية.
عافاك الله.
سماحة الشيخ، وصل بنا الكلام حول استعدادات المشركين لخوض هذه الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرتم في نهاية الحلقة الماضية أنها وصلت بعض الأخبار عن استعدادات الجيش المشركين لحرب النبي صلى الله عليه وآله. ماذا فعل النبي إزاء ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل.
تشير بعض الروايات إلى أن العباس بن عبد المطلب كان ما زال موجود في مكة المكرمة، وكان على اطلاع تام، اللي هو عم النبي طبعا، كان على اطلاع تام بكل مجريات الأحداث في داخل مكة، ويعلم بالتفصيل نوايا جيش المشركين، ويعلم يعني عنده علم بكل تفاصيل استعدادات قريش. و هون الذي تشير له الروايات أنه كان قد آمن ولكنه أخفى إيمانه من أجل أن يبقى على اطلاع، بنوع من الجاسوسية يعني، وكعين تراقب كل تحركات مكة وما يجري فيها وما يفعله أصحابها تجاه النبي وما يخفونه تجاه رسول الله صلى الله عليه وآله.
لهذا لم يتعرض لسوء ولم
أبدا. أحسنت. كتب كتابا إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله يخبره فيها بالتفصيل ماذا يجري في مكة المكرمة. هذه نوع من عمليات الرصد أيضا التي كان يقوم بها النبي. وأرسل هذا الكتاب مع شخص وشرط عليه أنه يتوجه مباشرة إلى الرسول، وبالفعل بعد 3 أيام وصل الخبر والكتاب إلى النبي. هون طبعا في هذه الأجواء بعض المرويات تشير إلى أن شخص واحد من أو عدة أشخاص من صحابة النبي علموا بالأمر، فطلب منهم الرسول صلى الله عليه وآله أن يخفوا هذه القضية عن بقية المسلمين. الأسباب طبعا النبي كان لا يريد أن يزعزع الوضع، بده يخلي المسلمين
على استعدادهم،
على استعداد التام،
نعم.
ما يهبط العزائم مثل ما بيقولوا. لذلك أمرهم بكتمان القضية وإبقاء هذا الأمر فيه سرا حتى لا يعلم أحد من أصحابه. وبهذا كان النبي قد علم وبدأ يستعد لأجل القتال والخروج إلى المعركة.
دعنا سمح شيخ يعني حول الاستعدادات للمسلم للمواجهة.
هنا بطبيعة الحال
من حيث حيثية نفسية يعني، ومن حيثية مادية.
من هنا عندما وصل الخبر إلى النبي، وكما قلت أنه طلب النبي أن يبقى الأمر سرا، بدأ يشيع الأمر شيئا فشيئا إلى أن تسربت المعلومات إلى كل المسلمين. هنا كما هي عادة النبي وكما جرى معه في بدر، بطبيعة الحال أنه ما بيأخذ القرار وحده. شو الأسباب؟ هذه أسباب يعني حديث آخر، ولكنه كان دائما يستشير أصحابه في مثل هذه المفاصل التاريخية المهمة. فلذلك عقد نوع من المشاورات العسكرية لأجل استبيان أراء أصحابه في كيفية المواجهة أو الدفاع. هون طبعا بعض الرد تشير أنه قال أشيروا علي، كما انقسم المسلمون في بدر إلى فريقين كذلك في أحد. المفارقة المهمة أنه واحد من المعروفين بل لقب بأنه زعيم النفاق مع النبي صلى الله عليه وآله، واللي هو عبد الله بن أبي بن سلول. هذا الرجل كان رأيه أنه لأنه المشاورات انعقدت أنه قريش آتية والمعركة لابد أنها واقعة، المشاورات انصبت أنه نخرج لقتال العدو خارج المدينة أم نبقى في داخل المدينة ونستقبل العدو في داخل أزقة المدينة. هذا عبد الله بن سلول كان رأيه أنه يا رسول الله نبقى في داخل المدينة وندافع عنها من داخلها، أو مثل ما يقولوا حرب شوارع، نخوض حرب شوارع في داخل المدينة المنورة ونستعمل السطوح والأبراج الموجودة فيها، نضع في بعضها النساء فيرشقون الجيش بالحجارة والرجال بيقاتلوا في داخل الأزقة قتال حرب الشوارع. هذا الرأي طبعا كان في مجموعة كبيرة من كبار الصحابة
وافقت
على هذا الرأي. في مقابل هذا الرأي سبحان الله مجموعة الفتيان والشباب الذين لم يشارك أكثرهم في معركة بدر أنه طلبوا من النبي هذه معركة ونحن بدنا نقاتل ونريد أن نثبت للنبي صلى الله عليه وآله أننا فرسان ومجاهدون ومقاتلون، فلذلك الأمر يقتضي أن نخرج نحن خارج المدينة. طبعا من هؤلاء مثلا كان علي بن أبي طالب عليه السلام، حمزة عم النبي وغيرهم. طيب موقف النبي ماذا كان؟
لو أن راح النبي عليه
السلام، النبي في بعض الروايات تشير إلى أن النبي كان مع الرأي القائل بالبقاء في المدينة، وفي روايات تشير أنه لا كان يريد أن يخرج إلى خارج المدينة. لكن شخصية النبي والصفات القيادية والعسكرية التي كان يتمتع بها النبي كلها تمنع من القبول بالرأي الأول لكي نتجه إلى الرأي الآخر، واللي هو حصل أنه بالنهاية
خرجوا إلى أحد. نعم. بالنهاية كمان تخفيف على الوطأة على المدينة،
أنه أمر يحصل من دون أن يكون للنبي صلى الله عليه وآله حسم. رأي الحاسم فيه.
نعم.
لذلك نحن نقول أنه النبي كان يميل إلى الخروج إلى خارج المدينة.
نعم.
وأما الهدف من المشورة التي جعلها النبي ممكن أن نقول أنه يريد أن يختبر نوايا الأصحاب، أنه شو الجو. هذا الأمر أدى بالنهاية المطاف أنه يأخذ النبي صلى الله عليه وآله القرار بالخروج إلى منطقة أحد.
هنا الفئة التي كان رأيها أن تبقى ماذا فعلت؟
هذا الفئة اللي كان على رأسها عبد الله، اللي كما قلت أنه كان من صفاته أنه معروف بالنفاق. هذا الرجل عندما خرج النبي خرج بألف مقاتل، من بينهم هذا الرجل. بأثناء الطريق رجع ومعه حوالي 350 مقاتل رجعوا، وفي رواية لعلها تكون مروية عن النبي محمد صلى الله عليه وآله يقول فيها لا نريد أن نحارب أو نقاتل الشركة بالشرك أو نقاتل المشركين بالمشركين. لذلك بتشير بعض المرويات إلى أن النبي هو الذي أمرهم بالرجوع لما علم منهم خبث سريرتهم وأنه رايحين لحتى يهبطوا العزائم، الأفضل أن يرجعوا وأن لا يكونوا في داخل المعركة.
وفي يعني ذلك عبد الله بن سلول يعني تارك يعني كان تارك أثره في
ورجوعه أفضل من ذهابه للمعركة. في ذلك نزل قوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران بسم الله الرحمن الرحيم إذ هم الطائفتان منكم
أن
تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهنا ذكرهم الله سبحانه وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فكيف بأحد أنتم ما شاء الله على هذه الكثرة. طيب هم مهم جدا أن نقف أنه إذا كان فريق من الجيش من المسلمين يريد الخروج لأجل المواجهة المباشرة وفريق آخر يريد أن يبقى في المدينة، معنويات الجيش معنويات المسلمين كيف كانت؟ هل كان المسلمون يتطلعون إلى القتال والمواجهة أم أنه كانوا ضعاف النفوس وعندهم ما زال نوع من الخوف من قدرة قريش؟ طبعا في ناس يدخل
يعني حول مجموع الجسم شيخ، ولا في ثلي كما ذكرتم أرادوا أن يخرجوا وأن يبدوا هذا الحماس.
عن هول بدنا نحكي نحن أنه في فئتين، في فئة يدخل في قلبها الرعب والخوف، لكن في فئة أخرى متوكل على الله عز وجل. صحيح. كنماذج من أولئك الذين كانوا قلوبهم وعقولهم وسيوفهم مع النبي ومستعدين للقتال مهما كلف ذلك من أمر.
الاستشهاديين نشوف شو
فينا نسمي الاستشهاديين. في كان اقتراع للشهادة في بدر ومن ثم في أحد. مثلا رجل يقال له خيثمة، هذا الرجل شيخ يقظ البصيرة، طلب الخروج في أو إلى أحد، قال له للنبي لقد أخطأتني وقعة بدر وقد كنت عليها حريصا،
ما نزمت يعني بدر
ما استشهدت، لقد بلغ من حرصي أن ساهمت مع ابني على الخروج. ساهمت مع ابني يعني عملت قرعة، مين بيطلع فينا إلى بدر، مين بيخرج مع النبي، فطلعت القرعة لابني فخرج الابن واستشهد ورزق الشهادة. فقال له النبي أنا كنت حريص على الشهادة وأنا بدي الشهادة بس القرعة ما كانت معي. وقال له للنبي أنه أنا رأيت البارحة ابني في المنام وحكى له ابنه عن الجنة وما فيها يسرح. قال له ابنه أو هو الولد عم يتحدث مع أبيه في المنام أنه كان في أحسن صورة يسرح في ثمار الجنة وأنهارها ويقول لأبيه الحق بنا ترافقنا في الجنة فقد وجدت ما وعدني ربي حقا.
نيالون يا مولانا نيالون، يعني ما رأيك ظرف زماني مثل كربلاء يعني
ومثل تموز
والتحق مثل تموز.
وقد والله يا رسول الله أصبحت مشتاقا إلى مرافقته في الجنة. يعني عازم أو يريد الخروج إلى أحد هو شيخ كبير طاعن في السن لأجل الاستشهاد. وبقول له للنبي أنه يا رسول الله شوف شو عم يعلل، أنه كبرت سني ورق عظمي وأحببت لقاء ربي، فادعو الله يا رسول الله أن يرزقني الشهادة